أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام كان في أن الإمام وارث من لا وارث له، وقد ذكرنا عدة نصوص لبيان ذلك، لكن الذي ذكر أو نسب بالحقيقة يعني إلى الاستبصار والإسكافي أنه ليس للإمام، أن من مات ولم يكن له وارثا لا يكون أرثه للإمام، وإنما أرثه لبيت مال المسلمين لا للإمام. هذا الأمر كما قلنا بأنه نسب إلى الشيخ الاستبصار وإلى الإسكافي، وقد يشهد به طائفة من النصوص، هذه بحسب ظاهرها، لأن الإنسان أخذ بظاهرها، تتكلم طبعا عن خصوص السائبة، يعني أو الذي قلنا أنه هو عبارة عن من يكون قد أعتق ولكن لم يأخذ عليه مولاه، أي يعني أسقط كل حقوقه عليه مع إسقاط الحقوق، فحينئذ يقول بأنه هذا النمط من الوراثة من هتش إنسان إذا مات هذا لا يرثه الإمام، وإنما يرثه بيت مال المسلمين. قلنا تشهد به طائفة من النصوص، منها صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوك أعتق سائبة، قال: يتولى من شاء، يعني بعد أن يعتق هو يذهب فيتولى شخصا آخر يكون ولاؤه له، وإذا أصابه شيء فذلك يتكفل به، وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه. قلت: فإن سكت حتى يموت، قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين. هذا هو عبارة عن الصحيح الأول، وهو لسليمان بن خالد، فهو لم يقل بأنه طبعا مقصود إذا سكت يعني إذا لم يوالي شخصا آخر غير من أعتقه، فيقول الإمام عليه السلام يجعل ماله في بيت مال المسلمين. ومنها صحيحه الآخر وهو تقريبا بنفس اللسان، ومنها موثقة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من أعتق سائبة فليتولى من شاء، وعلى من والى جريرته وله ميراثه، فإن سكت حتى يموت أخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي. هذه الرواية الثانية التي تدل على أن الميراث يكون لبيت مال المسلمين وليس للإمام عليه السلام. في الوسائل قال بأن هذه الروايات هي محمولة على واحد من أمور الثلاث، إما أن تكون المقصود يعني ببيت مال المسلمين يعني بيت مال الإمام عليه السلام، إما أن تكون نحملها على هذا المعنى، أو أن نحملها على أنها هذه تقية ما ذكرت حقيقة، وإنما ذكرت تقية وسببها أنها موافقة للعامة، لأن العامة يذهبون إلى أن الوارث مو الإمام وإنما هو بيت مال المسلمين، هذا الأمر الثاني، أو لا يحمل على أنه من باب التفضل من الإمام عليه السلام على الفقراء والمساكين، حينئذ يجعله في بيت مال المسلمين من أجل أن يعطى للفقراء والمساكين. قال بأن تحمل على واحد من هذه الأمور، وذلك بسبب الأخبار السابقة التي مرت، فبعد أن تكون تلك الأخبار السابقة التي ذكرناها والتي دلت على أن المال يكون أو الميراث يكون للإمام عليه السلام، نحمل هذه الروايات على واحد من هذه الثلاث. والحقيقة أن نحن تقريبا نظير هذا نسوقه، ولكن بصياغة أخرى نقول بأن إحنا إن أمكن أن نحمل هذه الروايات على أن يكون المقصود بالبيت هو بيت مال المسلمين، وبيرتفع إذن التعارض، إذن لا معارضة بين هذه الروايات والروايات التي دلت على أن الوارث هو الإمام. إذا حملنا بيت مال المسلمين يعني على بيت مال الإمام عليه السلام، إذا حملناه على هذا حينئذ ترتفع المعارضة. وإذا لم يكن هذا فهناك قد مثلا نحملها على أن يكون بحيث يعني بيت مال المسلمين والأنفال، بيت الإمام والأنفال بشيء واحد، كأنه يكون عملا بهذه الرواية التي دلت على هذا المعنى، والرواية هي الموجودة في دعائم الإسلام. الرواية تقول: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل من منبره إلا قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي. قال أبو جعفر عليه السلام: من مات ولم يدع وارثا فماله من الأنفال يوضع في بيت المال، لأن جنايته على بيت المال. فنلاحظ أن الإمام عليه السلام في هذه الرواية عليكم السلام، الإمام عليه السلام في هذه الرواية جمع بين أن جعله من الأنفال ولكن جعله في بيت المال. فمعنى شنو؟ كون من الأنفال يقتضي أن يكون للإمام، وكون في بيت المال ظهر بيت مال المسلمين يعني، فحينئذ المعروف بعد بين المال إذا قيل بيت المال بيت المال يعني بيت مال المسلمين. فبالتالي معنى أن يقصد ببيت مال المسلمين هو بيت مال الإمام عليه السلام. فإما أن نلتزم بأنه يعني نحمل هذه الروايات على أن مقصود ببيت مال المسلمين هو بيت الإمام، ولو بقرينة بشهادة خبر دعائم الإسلام اللي هو هذه الرواية التي قرأناها، أو بحملها على التبرع والتفضل. فإن حملناها على هذا الأمر واحد من هذه الأمور ارتفعت المعارضة، وبالتالي يكون الحكم كما سبق يكون وارثه هو الإمام عليه السلام. وإن لم يكن ذلك فحينئذ تقع المعارضة بين الأمرين. إذا وقعت المعارضة بين الأمرين التقديم للروايات السابقة. لماذا؟ لأن هذه الرواية موافقة للعامة وأيضا مخالفة للشهرة، لأن المشهور بين الأصحاب هو أن يكون للإمام عليه السلام، إلا من خالف من قبيل الإسكافي والشيخ في الاستفسار، وإلا في أماكن أخرى الظاهر أن الشيخ يقول بأنه بيت الإمام عليه السلام، يعني الإمام يكون الوارث هو الإمام. فعلى أي حال بالنتيجة أن هذه الروايات لابد من حملها على أن تكون بمعنى، لو نقول بأنه هو معناه هذا، لو تالي هي لابد من أن نقول بأنه يكون الوارث هو الإمام عليه السلام. هذا نحو من الخلاف. هناك روايات أخرى أيضا وردت في السائب، أيضا في خصوص السائب. هذه قالت مو أن وارثه بيت مال المسلمين، وإنما وارثه أقارب من أعتقه. وهذه روايتين واردات في هذا المجال، وهي صحيح أبي بصير قال: السائب ليس لأحد عليه سبيل، فإن والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه، وإن لم يوالي أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه. ونحوه موثقه الآخر أيضا، إنها روايتين أيضا في خصوص هذا الأمر. ولكن الإنصاف أن هذا الحديث في غير محله. لماذا؟ لأن هذا مو معمول بها، بل أكثر من هذا صاحب الوسائل رحمة الله عليه علق على هذه الروايات، قال بأن ذكر الشيخ يعني الشيخ الطوسي أنه أيضا غير معمول عليه لما تقدم ويأتي، ويحتمل التفضل منهم عليهم السلام. فهذه لو أردنا أن نجمع بين الروايات فنقول بأن المقصود بهاتين الروايتين هو هذا الأمر، أن يريد لو يتفضل به على الآخرين، أو نقول أنه ليس هناك من عامل بهذه الروايات، وبالتالي تسقط عن الاعتبار لأنه هي بحد ذاتها ليست بصحيحة، وإنما هي ضعيفة، فحينئذ تسقط عن الاعتبار. إلى هنا بالنتيجة الشيخ بعد أن يكون قد ثبت من الشيخ أنه الشيخ يقول هذا الأمر ويقول غير معمول بها، يعني تكون ساقط عن الاعتبار، وبالتالي الحكم يكون هو الحكم الأول الذي ذكرناه، وهو أن يكون وارثه هو الإمام وليس غير الإمام عليه السلام. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. وإلى هنا يمكن أن ننهي الحديث في هذه المسألة. أدى المسألة الأخرى التي في المقام هي ما إذا غنموا لكن من دون إذن الإمام، فماذا يكون الحال؟ قال العلامة رحمة الله عليه: هو الغنائم المأخوذة بغير إذن الإمام، يعني في مقام تعداد الأنفال. قال: والغنائم المأخوذة بغير إذن الإمام عليه السلام. هذا الحكم على ما يبدو أنه متسالم عليه، وفي المستمسك المشهور شهرة عظيمة أن ما يغنمه الغانمون بغير إذن الإمام فهو للإمام، وعن الحل في السرائر الإجماع عليه. وفي المنتهى كل من غزا بغير إذن الإمام إذا غنم كانت غنيمته للإمام عندنا. وفي المسالك نسبته إلى المشهور بين الأصحاب، وأن به رواية مرسلة منجبرة بعمل الأصحاب. هذا ما ذكر في هذا المقام، وظاهر أنه أمر متسالم عليه. على ضوء هذا ما هي تلك الرواية؟ يمكن أن يشهد له، هي رواية العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس. هذه الرواية الشريفة طبعا حيث كانت مرسلة، لأنه يقول العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله، فمعنى أنه صارت مرسلة، لأن احنا ما نعرف من هو الذي سماه، فتكون الرواية مرسلة. من أجل هذا السيد الخوئي رحمة الله عليه اعترض على هذه الرواية، واعتراض في جانبين: أولا من حيث إرسالها، الشيء الثاني هم أكو جهالة في الحسن ابن أحمد ابن يسار أو ابن بشار، هذا أيضا مجهول. ففي الرواية جانبين من موجبات الضعف: أولا الإرسال، هذا قال عن رجل سمى، والشيء الثاني هو من جملة أفراد السند الحسن ابن أحمد ابن يسار أو ابن بشار. هذه الرواية إذن هي بحد ذاتها ضعيفة، هل تكون مجبورة بعمل الأصحاب أو لا تكون مجبورة بعمل الأصحاب؟ السيد الخوئي ادعى قال بأن هذه الحقيقة لا تكون مجبورة بعمل الأصحاب، أو لا يمكن الاعتماد عليها بالنتيجة. لماذا؟ لأنه لا يمكن القول بأنها مجبورة بعمل الأصحاب. لماذا؟ قال بالحقيقة لأمرين، يعني صغرا وكبرا. يعني أولا أن نحن لا نقول بأن الخبر الضعيف ينجبر بعمل الأصحاب، هذه الكبرى. وأما الصغرى فلأن هذه الرواية عندما وردت كما نحتمل أن تكون قد استند إليها الأصحاب، يحتمل أن يكون استندوا إلى التسالم الموجود، لأن هناك تسالم على هذا الحكم، فاعتمادهم ليس على الرواية وإنما على هذا التسالم. لاحظتوا؟ فيعني لما كان أكو هذا الحكم، نقول أنه إذا أريد أن نعدل الرواية ونقول بأنها هي سندها صحيح ومعتمدة، فباعتبار عمل الأصحاب بها، إحنا ما نهز عمل الأصحاب بها، نحتمل أن يكون عمل الأصحاب وأخذهم والحكم على وفقها لم يكن منشأه هذه الرواية، وإنما منشأه تسالم الأصحاب. إذن هذا بالنسبة للصغرى. والكبرى يقول نحن لا نقول بالانجبار، أن الانجبار ليس له أي أثر وأي قيمة في مقام كون الرواية تكون معتمدة ويمكن الاعتماد عليها. الحقيقة أن الجواب على السيد الخوئي يمكن أن نجيب أيضا، نقول له بأنه أما حديث الكبرى فخب احنا بانين على ان عمل الاصحاب جابر للرواية، كما ان اعراضهم موجب لوهنها كذلك عملهم بها يكون جابرا لها. من حيث الكبرى هذه مسألة مبنائية، هو باني على شيء غير يمكن يبني على شيء اخر. اما حديث الثاني وهو انه رمض لخصوص هذه الرواية، هذه الرواية يقول ليس فقط في الكبرى نحن لا نسلم، بل نحن لا نسلم بالصغرى أنه قد عملوا بها مع أنها فتواهم موافقة لها، مع ذلك يقول يمكن أن يكون الاستناد ليس لها وإنما هو للتسالم القائم. هذا الحديث غريب، لماذا؟ لأنه واقع الحال أولا الرواية على خلاف العموم القائم، الآية الشريفة والروايات الكثيرة وردت واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، كل فائدة للإنسان يحصلها تكون لهؤلاء الست للأقسام الست ولا تختص بالإمام، فمقتضى العموم أن لا تكون لفظ وإنما تكون للست وتقسم على الستة. معنى هذا الغنيمة تكون للإمام وحده، هذا مخالف للعموم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه أيضا مخالف للأصل، لأنه من غنم سيعنى الآية الشريفة عندما تقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، نانا لله هاي اللام إما أن نقول لام تمليك، يعني أن الذي يملكها هو الله والرسول وإلى آخره الأقسام الست، أو للاختصاص على الأقل الاختصاص، لو التمليك لو الاختصاص. فلما يكون للتمليك أو للاختصاص إحنا نقول لا هي للإمام، هذا خلاف الأصل. شنو الدليل على أنها للإمام؟ الإمام هو ليس إلا واحدا من هذه الأقسام، لماذا يختص بها؟ هذا خلاف الأصل، فلا الأصل يوافق هذا الأمر ولا العموم يوافق هذا الأمر. إذن ماذا يبقى لنا؟ تبقى أدنى أن نقول إن ظاهر الأمر أن العمل عليها والاعتماد على الرواية لا على غيرها، على أنه يأتي حديثنا الذي نحن نكرره مرات عديدة. وإحنا إذا سلمنا أن هناك تسالم في البين وأن التسالم هو صار سببا في أن نرجع الحكم الذي حكم به الأصحاب إلى هذا التسالم لأنه أمر متسالم عليه، هذا الحديث يعني معناه شنو؟ لما يكون من قدماء الأصحاب، لأنه هو التسالم من الأولين، فإذا كان في عصر القريب من الغيبة فهذا بحد ذاته يكون هو سببا لأن نستكشف رأي المعصوم من خلاله، خصوصا إذا كانت المسألة مسألة ابتلائية. فإذا ما هو الوجه في أن نقول بأنه لو افترضنا أنه الآن نريد نقول بأن أكو تسالم، إحنا إذا سلمنا أن أكو تسالم معنى كنا نصل إلى الحكم ونصل إلى النتيجة. ومعنى النتيجة لوين توصلنا؟ توصلنا إلى المطلوب. فالإنصاف أن ما ذكره السيد الخوئي في هذا المقام لا مجال للالتزام به. بالحقيقة خبراه لا نسلمها، لأنه نحن نقول والمشهور هو على أنه عمل الأصحاب جهل، والصغرى أيضا ظاهرها أن تكون العمل على الرواية لا على التسالم، على أنه يعني هو شلون تكلم هذه الكلمة، أنا ما جاء أدركها بالحقيقة، بس أنا مو في مقام الإشكال، لا إنما كيف أدركها، أنا ما جاء أدركها، شلون عمله على التسالم، هو من اللي أفتى التسالم، هو مفرد واحد اسمه تسالم، حتى هذا اللي عمل موافق إلى نقول هذا اعتمد على التسالم، يعني شنو اللي عندنا؟ احنا عندنا الفتوى الموجودة، الفتاوى الموجودة في العصر الأول، وين هو التسالم موجود حتى أنه اعتمدوا على التسالم، يعني أنه إذا ما اعتمدوا على الرواية اعتمدوا على التسالم، هو شنو التسالم غير هو قولهم بالفتوى وفتواهم بالأمر، يعني حقيقة ما أقدر أستوضح شنو المقصود من كلام هذا، شنو معنى أنه هذا يعتمد على التسالم، ربما اعتمدوا على التسالم لا أنهم اعتمدوا على الرواية. طبعا أنا جبت كلامه من أجل أن تتوضح أنه هذا كلمة شلون واحد يسويه. هكذا السيد الخوئي نص عبارته هذا، قال بأنه الرواية ضعيفة، ضعيفة السند بالإفساد، مضافا إلى جهالة الحسن بن أحمد بن يسار أو بشار، فإن بنينا على انجبار ضعف السند بعمل مشهور اعتبرت الرواية حينئذ وصح الإسناد إليها، وإلا فلا. وقد تقدم غير مرة في مطاوي هذا الشرح يعني كتابه أن الأظهر الثاني يعني عدم الانجبار، لمنع الانجبار صغرا لجواز استناد المشهور إلى ما عرفته من تسالم الأصحاب لا إلى هذه الرواية. فشنو هو المشهور وشنو التسالم؟ اللي بحيث صار التسالم هو المعتمد، والمشهور اعتمد على التسالم، هو عندنا احنا التسالم اعظم من المشهور، التسالم يعني الاتفاق من الكل بحسب ظاهره، هذا شلون تسميه اعتمد عليه؟ هل يشوف كلام اكو لعله اصلا خلل، ما انسى قد اكو خلل في العبارة، بس هذا اللي هو موجود في الكتاب على كل حال، فقد يكون من يعني من المقرر والله العالم. لمنع الانجبار صغرا لجواز استناد المشهور إلى ما عرفته من تسالم الأصحاب لا إلى هذه الرواية، وكبرا إذ لا ينجبر ضعف السند بالشهرة، ثم لا ينجبر بها ضعف الدلالة، فإن العبرة في الحجية بأحد أمرين، إما بالوثوق الشخصي بصدور الرواية أو بكون الراوي موثقا، ولا ثالث، ومجرد الاشتهار لا وزن له في سوق الاعتبار وتمام الكلام في محله. هذا ما ذكره السيد الخوئي. فالإنصاف أن ما ذكره السيد الخوئي لا مجال لأن نلتزمه أو نعتمد عليه، لا صغرا ولا كبرا، لأن الكبرى نحن نقول بخلافها، والصغرى أيضا غير متعقلة، فضلا عن أن يعني نلتزم بها، لأنه الحقيقة مو واضح أنه كيف الشهرة تعتمد على التسالم، والتسالم شك غير الشهرة، يعني سيد يكون هو التسالم غير يعني اتفاق الاتفاق
كل والشهرة اتفاق الأكثر
فهي أضعف تعتمد، ومن اللي يعتمد هو الشهرة؟ وين شهرة من؟ يعني الشهرة عند المتأخرين، هذا المقصود ياه، وين هو الشهرة نأخذها من الكل؟ الغرض على كل حال، فما واضح هو أصل كلامه، ولربما فيه شيء من يعني المقرر ما بين ما ينبغي أن يكون. على أي حال كيف ما كان هو واقع الحال هذا، لأن هذا الأمر لا يمكن الالتزام به، وأن هو خلاف العموم، عموم الآية الشريفة والرواية اللي دلت، وأيضا هو خلاف الأصل، لأنه هو مالكه المستفيد، يعني واعلموا أنما غنمتم الغانم هو المالك، غنمتم فإحنا من غنم يعني من استفاد، واستفاد يعني ملك، فمن يكون هو مالك هذا المال اللي إلي يتحول يصير للإمام. هذا خلاف الأصل. إذن كيف يمكن أن يكون هذا هو المقصود والمعتمد؟ ومع هذا نقول أن الاعتماد يكون لا على الرواية وإنما على التسلسل. إلى هنا إذن هذه الرواية معتمدة ولا بد من الأخذ بها. يبقى أن هناك رواية أخرى صارت موردا للقيل والقال وقد كثر فيها الكلام، إحنا أجلناها إلى باكر ونكتفي بهذا المقدار. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته.